بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع اليوم هو إدارة الأزمات، وسنتطرق إلى موضوع أساليب حل المشاكل الإدارية اللي هي The Management Guide to Solving Problems. وهنا من الضروري مواجهة المشاكل الإدارية ومعالجتها، وهذا يشمل المشاكل عادة أسئلة ومسائل تنطوي على المجهول أو على ما هو مشكوك فيه أو على شك وصعوبات، وهذا ما يجعلها أصلا مشاكل. لكن عدم الرغبة في مواجهة المشاكل وبالتالي إيجاد الحل الصحيح لها غالبا ما يصبح مشكلة بحد ذاتها. ويجد بعض الناس أن تحديد المشكلة وتعريفها هو الجزء الأصعب فيها، بينما يجد آخرون أن العمل للوصول إلى حل هو العائق الأساسي أمام الرغبة في حلها. وبالنسبة لكثيرين يكون صنع القرار الخاص بكيفية حل المشكلة هو العائق، بينما يقاوم آخرون تطبيق الحل المختار بسبب خوفهم من المجهول. عدم إدراك المشكلة والتعرف إليها. بالإمكان التسامح بعدم إدراك وجود مشكلة عندما تحصل، لأنها نادرا ما تقدم نفسها على أنها مشكلة، فالمشاكل لها عادة البروز المفاجئ أو التسلل إليك عندما لا تتوقعها، أو هي تصل مثل الصاعقة أو العاصفة في مساء صيف عار، وتأتي المشاكل في كل الأشكال والأحجام ولا يكون لها حدود واضحة. وليست المشاكل هي أهم الجوانب التي تجذب انتباهك في العمل. بشكل أولي والأسوأ أنها يمكن أن تظهر على شيء وتكون في الحقيقة شيء آخر، أو شيئا لم تواجهه من قبل، أو تكون قد واجهته من قبل بقناع مختلف. والموضوع الآخر هو عدم مواجهة المشاكل والتصدي لها. وحتى عند إدراكك لوجود مشكلة قد يكون من صعب مواجهة الحقيقة، وتوجد عدة أسباب لذلك. أولهما إذا كانت المشكلة تسبب فقدان احترام الآخرين أو شعورا بالخجل أو الذنب، تكون إحدى وسائل التعامل معها نفي وجود المشكلة أصلا، لأن الواقع أمر من أن يتم التفكير فيه. ثانيا إذا كان العثور على ضحية بين قوسين، كما تعلمون نخليها بين قوسين كبش محرقة، تلقي اللوم عليها أهم من حل المشكلة. عندها من السهل تشويه الأمور بحيث يصبح حل المشكلة أمرا ثانويا. ثالثا إذا كان حل المشكلة يعني معالجة شخص يملك عادة سيئة أو سلوكا سيئا، قد يبدو من الأسهل تجنب المشكلة بدلا من حصول رد فعل سلبي أو عدواني من ذلك الشخص، وهكذا يحصل ميل إلى عدم مواجهة المشكلة والتصدي لها والأمل بألا تتفاقم المشكلة فعليا أو أنها تحل نفسها بنفسها. لكن لسوء الحظ نادرا ما تبتعد المشاكل من تلقاء ذاتها، بل عادة تصبح أسوأ بشكل عام. وإبلاغ الآخرين بأن لديك مشكلة ليس هو الحل، وليس لوم الآخرين على المشكلة حلا في ذاته، فلا يهم من هو المذنب في المشكلة، بل ما أنت بحاجة إليه هو تحديد وتعريف موضع المشكلة وموقعها، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب لحل الأزمة بفعل شيء ما لحلها. الموضوع الآخر هو كيف التعايش مع المشكلة. من النادر أن تجد شخصا لا يملك مشاكل، ومع ذلك يبدو الناس سعداء كفاية للعيش أو التعايش والتكييف مع مشاكلهم بدلا من حلها. وسبب ذلك هو أن حل المشاكل يشمل بعض التفكير الحاد المجهد، وعندما تبدو المشكلة صغيرة تكون كمية الوقت والموارد التي تنفق أو المطلوب لحل المشكلة كبيرة قياسا إلى المنافع التي يمكن اكتسابها. وهكذا يحصل ميل ورغبة في التعايش مع المشكلة أو تجاهلها كليا. وفقط عندما تصبح المشكلة كبيرة تجد في نفسك دافعا لحلها، فعلى سبيل المثال قد يكون مكتب المدير هو المكان الذي تتجمع فيه كل ملفات الشركة، ويبدو المكان فوضويا غير مرتبا، رغم أنه بإمكانك العثور على ما تطلبه من الملفات عندما تكون الحاجة إليه ضرورية. ولكن عندما يطلب رئيس الشركة أو أحد أكبر زبائنها زيارة مكتبك تندفع للعمل، لأن الجهد والمطلوب لترتيب المكتب قليل بالنسبة لمنافع الزيارة ورغبتك في إعطاء انطباع جيد عن نفسك. فعدم ترتيب المكتب والملفات ورغب قد يعطي عنك انطباعا سيئا ويسيء إلى مصداقيتك أمام الزبائن أو رئيس الشركة، وفي النهاية يؤثر على عملك. وهذا الشعور هو الذي يعطيك دافعا لحل مشكلة ترتيب مكتبك. الاندفاع لحل المشكلة. عندما تواجه مشكلة مفاجئة خطيرة أو ملحة تبرز الحاجة أو الاندفاع للعمل واتخاذ إجراء أي إجراء كان دون توافر الوقت الكافي للتفكير والتأمل. وهذا الاندفاع السريع مهم للشعور بأنك تفعل شيئا ما حيال المشكلة، خاصة أن رؤية الآخرين لك بهذا الاندفاع تعطيك وتعطيهم الانطباع بأن الأمور تسير جيدا. لكن تطبيق الحلول دون تعريف المشكلة الحقيقية أولا هو وصفة الفشل، لأن الأمر سوف ينتهي بك بالتأكيد إلى حل المشكلة الخاطئة أو غير الحقيقية أو تبديد الطاقة على مشكلة لم توجد في الأصل. وهذا يعني ليس فقط أنك أضعت وقتا ثمينا، بل ربما ساهمت في إيجاد مشكلة أخرى أكبر وأسوأ من المشكلة الأصلية. والموضوع الآخر هو الخوف من اتخاذ القرار لحل الأزمة أو حل المشكلة. يشمل حل المشاكل درجة من الشك والمجهول، لأن حل المشاكل يتطلب اتخاذ القرارات، وهذا العنصر هو الذي يجعل المشاكل صعبة بالنسبة للكثير من الأشخاص. فيمكن أن يؤدي قرارك إلى حل الحل الذي يجب انتباهه إلى التردد والتأخير، أو يمكن أن لا تتخذ قرارا على الإطلاق بعد التفكير فيما يجب فعله، خاصة في حال وجود عدة حلول للمشكلة. والخوف من صنع القرار الخاطئ يرهب الأشخاص ويؤدي بهم إلى عدم فعل أي شيء، ومع ذلك يخفق هؤلاء في إدراك حقيقة أن الامتناع عن فعل أي شيء لحل المشكلة هو بحد ذاته قرارا وسلوكا محددا وإجراء محددا. وفور إدراكك أن نتائج المشكلة ستحصل سواء فعلت شيئا أم لا، ربما يكون من الأسهل التحلي بالحزم وصنع القرار إيجابي حتى لو لم يكن مرضيا كليا، وذلك بدلا من ترك الأحداث تتغلب عليك. خلاصة القرار والحزم باتخاذ إجراءات الحل. يمكن أن تبدو المشاكل في بعض الأحيان كبيرة أكبر مما يمكنك تحمله، ويمكن أن يحصل ارتباك في معرفة أين يجب البدء في حل المشكلة. والخطأ الذي يقع فيه الأشخاص غالبا هو التفكير بأن لديهم موعدا نهائيا يتطلب منهم العمل لحل الأمور بسرعة، وهم يخافون من أن يكون ذلك الحل خاطئا، وبالتالي يميلون نتيجة لذلك إلى عدم فعل أي شيء. وما لا يدركه هؤلاء هو أن الخوف نفسه يمكن أن يمنعه من أن البدء بالبحث عن حل أو اتخاذ الإجراء بالحل. وكل ما يجب فعله في هذه الحالة هو الاسترخاء وتنقية الذهن، ثم اتخاذ منظمة منهجية ووضع الأسئلة التالية. أولا، لنرى ما هي المشكلة. ثانيا، ما هي الحلول المحتملة للمشكلة. ثالثا، أيها أفضل الحلول أو ما هو الحل الأفضل. والتصميم على الإجابة عن هذه الأسئلة يجعله من الممكن اتخاذ أي إجراء، وبذلك لا تعود هنالك حاجة للتساؤل مرة أخرى أين أبدأ. وهنالك نظام النقاط المهمة لحلول أفضل. يجب أن تدرك وجود المشكلة والتعرف إليها بسرعة. ويجب أن تقرر مواجهة المشكلة والتصدي لها، وأن تكون مقتنعا بأن اتخاذ قرار هو أفضل من عدم فعل أي شيء. وإن تفهم ونتفهم أن حل المشاكل يشمل بذل جهد معين وأن تقدر وجود حاجة لتعريف المشكلة قبل الاندفاع لمعالجتها والاسترخاء وتنقية الذهن قبل النظر في المشكلة. وأخيرا يجب أن تصمم على معالجة المشكلة في أبكر وقت ممكن. تعريف المشكلة. تعريف المشكلة الحقيقية التي تواجهها مهم جدا، فما قد يبدو بالنسبة إليك مسألة صغيرة بسيطة قد تخفي حقلا ضخما مخفيا من المشاكل ينتظر التنقيب. من ناحية أخرى قد تظن أنك تواجه مشاكل عملاقة يتبين فيما بعد أنها مشاكل عادية، لهذا وبهدف حل المشكلة تحتاج للتأكد أن ما تظنه هو المشكلة حقا هو المشكلة الفعلية، والطريقة الوحيدة لفعل ذلك هي وصف ملامح المشكلة بالتفصيل ودرس وتفحص مسبباتها. كذلك تحتاج لامتلاك فكرة جيدة عما تهدف إليه من حل الأزمة الحاصلة. ماذا يحصل؟ هذا سؤالنا. قد تظن أن الأزمة واضحة، لكن الحقيقة أنك لكي لا تمسك بكل عناصرها يجب أن تعرف المشكلة تعريفا ملائما. فالمشكلة المعرفة جيدا هي مشكلة نصف المحلول. وبغض النظر عن مدى وضوح المشكلة لا يمكنك قبل تعريفها وتعريف عناصرها وحجمها أن تعرف مدى الأزمة أي مدى امتدادها. وهذا يعني بذل جهد واعي بوصف كيف تؤثر الأزمة في الوضع الحالي كما تراه أنت. فعلى سبيل المثال المشاكل التالية: المشكلة الأولى ندوة تمرين إداري. هنا يتوجب عليك حضور تمرين أو ندوة تمرينية تدريبية للمدراء في منطقة بعيدة مع زميل آخر لك، ووفرت لكما الشركة سيارة، ويتوجب عليك الوصول إلى مكان الندوة في فترة ساعتين على الأكثر على سبيل المثال. المشكلة الثانية: تغيير مكان العمل والانتقال إلى شركة جديدة. هنا يعرض عليك تولي وظيفة جديدة في بلد آخر، وهذا الأرض يأتي في وقت لا يبدو مستقبلك في الشركة الحالية جيدا، وترغب زوجتك في التغيير وتحثك عليه، فماذا تفعل؟ المشكلة الثالثة: حالة الشركة لبيع الحواسيب. هنا تجد أن منافسيك في السوق يبيعون جهاز الحاسوب بسعر أقل مما تبيعه أنت وفقا لدراسة أجريت على السوق، ووجدت أنه لأسباب تقنية لا يمكنك بيع حواسيبك بسعر أقل، فماذا تفعل؟ المشكلة الرابعة: وجود موعد نهائي لتسليم البضاعة. هنا أخفقت في تسليم البضاعة إلى الزبون في الموعد النهائي المحدد، بحيث أثرت غضب الزبون، وكنت قد أخفقت في تسليم البضاعة للزبون ذاته في موعد نهائي سابق، ووضعت جدولا زمني للعمل بعده ولكنه أخفق لأن الآن، فماذا تفعل؟ أول خطوة هي وضع اللائحة بالحقائق والمعلومات المتصلة بالمشكلة كما تراها أنت، وهذا يساعدك على فهم المشكلة ويسمح لك بتحديد ما يحصل الفعل واقعيا وليس ما تظن أنه حاصل. أسئلة خاصة بالمشكلة أو بالأزمة. بعد تحديدك وتعريفك الأزمة يجب أن تسأل نفسك الأسئلة التالية: هل يجب أن أتخذ إجراء سريعا لحل المشكلة أو أنفق وقتا في دراستها؟ ثانيا: هل يجب أن أستفهم الأمور من أشخاص آخرين؟ ثالثا: هل يجب أن أعرف المزيد من المشكلة؟ إليك الأجوبة التالية المطابقة لحالات الأزمات الموصوفة سابقا. أولهما مشكلة ندوة التدريب الإداري، هذا كما تعلمون. تكون إجابتك على الأسئلة كالتالي: هنا في هذه المشكلة يتوجب علي العمل بسرعة حتى لا أتأخر عن الندوة، وربما يساهم زميلي معي في التفكير في كيفية الوصول بسرعة وفي الوقت المحدد إلى مقر الندوة. مشكلة الانتقال للعمل في شركة أخرى. تكون إجابتك عن الأسئلة كالآتي: هنا يمكنني انفاق بعض الوقت في درس في درس الأزمة وما يجب فعله، لأنني لست مضطرا لإعطاء جوابي إلى الشركة الأخرى قبل شهرين، وأنا بحاجة حقا لاستشارة عائلتي، لأن الانتقال يضعهم في وضع جديد كليا ويقلب أوضاعهم. ولقد أشارت زوجتي إلى رغبتها في العمل الجديد، لكن المشكلة هي مدرسة الأولاد التي لا تنتهي في هذا البلد قبل شهرين، وحيث الامتحانات هي بعد هذه الفترة، لذلك يجب أن أتزود بمزيد من المعلومات عن موقع العمل والتسهيلات المعطاة. مشكلة الحواسيب. تكون إجابتك على الأسئلة كالتالي: هنا أنا بحاجة للعمل بسرعة حتى لا أفقد الزبائن وأخسر عملي، ويجب أن أعرف ما يطلبه الزبائن من حواسيب تماما ومناقشته مع موظفين آخرين في الشركة. مشكلة الموعد النهائي لتسليم البضاعة. تكون إجابتك عن الأسئلة كالتالي: هنا يجب أن أتأكد من تسليم البضاعة في الموعد النهائي التالي، لذلك يجب أن أدرس مع الموظفين الآخرين لماذا يحصل التأخير وتقوم مشكلة التسليم، وأنا بحاجة حقا لمعرفة المزيد من المعلومات عن كيفية سير العمل وتهيئة البضاعة للتسليم. بعد فعلك لهذه الأمور ستكون قادرا على كتابة ما هي الأزمة الحقيقية بالتفصيل أو وضع رسم خاص بذلك. فليس الأمر دائما أن الأشخاص لا يعرفون ما هو الحل للمشكلة، بل أنهم لم ينفقوا الوقت الكافي لتعريف الأزمة الحالية بدقة. وهنا مثل الطبيب الذي فورا ما يضع لائحة بالعوارض يبدأ بوضع التشخيص الصحيح. كيف حصلت المشكلة؟ هنا فكر في أسباب حصول المشكلة وقيام الوضع الراهن في الأصل، وركز على الحقائق والمعلومات المتوافرة عندك، واستمع إلى آراء الآخرين، فمن خلال محاولتك النظر إلى المشكلة بموضوعية تبسط ما يمكن أن يبدو معقدا مثل ما يأتي. مشكلة الندوة الإدارية. مشكلة ندوة التدريب الإدارية. أنا في هذا الوضع لأنني في هذا الوضع لا يمكنني مواجهة مدراء آخرين، ولا أملك فكرة واضحة تمكنني إقامة الاتصالات وأعمال جديدة بدلا من ذلك. أما مشكلة الموعد النهائي لتسليم البضاعة، هنا أخفقت في تنظيم الجدول الزمني للعمل ولم أسهر على تنفيذه بالشكل الملائم، لأنني كنت منشغلا بأمور أخرى. وهكذا يصبح حلها أي مشكلة أسهل بكثير إذا كان بالإمكان تحديد سببها الأصلي والجذري، أو على الأقل امتلاك فكرة جيدة عن كيفية حصول الأزمة. ما هي أهدافي كمدير عام؟ يجب أن تعرف ما أنت هادف إليه أو ما هي أهدافك، لذلك يجب أن تحدد ما يمكن أن تخسره من فشلك في حل الأزمة، وبذلك يمكنك أن تكتشف ما هي الجوانب المهمة والجوانب غير المهمة في الأزمة. فعلى سبيل المثال مشكلة ندوة التدريب الإداري. الهدف: أريد أن أثبت ذاتي وكفاءتي ووجودي. ما يمكن أن تخسره عدم الذهاب إلى الندوة إخفاق لذاتي. مشكلة الانتقال إلى عمل جديد. الهدف: أريد أن أضيف إلى خبرتي تولي مسؤوليات جديدة. ما هي الخسارة؟ الخسارة تفويت فرصة العمل الجديد والتطور الذاتي. مشكلة شركة الحواسيب. الهدف: أريد أن أتفوق على الشركة المنافسة. ما هي الخسارة؟ الخسارة هي حصتي في السوق. مشكلة الموعد النهائي لتسليم البضاعة. الهدف: حيازة رضا الزبون. الخسارة: خسارة الزبون وربما زبائن آخرين. من خلال هذا التحليل ترى أن بعض المشاكل تشتمل على خسارات أكثر إذا أخفقت في الحل، بينما لا تكون الخسارة في المشاكل الأخرى كبيرة. وما يبدو فعليا أنه مشكلة كبيرة يتحول إلى مجرد مشكلة غير مريحة، وليست خطيرة، بينما يبدو أن لمشكلة سطحية ظاهريا مضاعفات أقوى على المدى البعيد. خلاصة تحديد خصائص المشكلة: إن فهم ماذا يحصل وتعريف المسببات المحتملة لأنه يمكنك من تحديد خصائص الأزمة، وكذلك فإن إنفاق المزيد من الوقت في تقييم الوضع يمكنك من توفير الوقت الذي يمكن أن يضيع في اختيارك للقرار الذي تتخذه لحل تلك المشكلة، وستتعلم أيضا مدى إلحاح المشكلة وما يمكن أن يحصل فيما لو لم تحل المشكلة. ويعتمد حل الأزمة بشكل رئيسي على فهم صحيح لما هي المشكلة وما هي خصائصها، وهذا التحديد يعني بدقة أنك تملك فرصة أفضل وأقوى في إيجاد الحل الملائم لها. وهنالك نقاط مهمة لحلول أفضل: يجب أن تكون مستعدا لإنفاق وقت كافي في درس المشكلة، وأن تدون ما تظن أنه حاصل، وأن تفهم لماذا حصلت المشكلة، وأن تعرف المزيد من المعلومات عن الأزمة، وأن تعرف ما تتوقع اكتسابه من حل الأزمة، وأن تقدر نتائج عدم حل الأزمة. وبالأخير يجب أن تشعر أنك حددت وعرفت المشكلة أو الأزمة بشكل جيد ومرضي. السعي لحل الأزمة: نادرا ما تحل الأزمة بضربة عمياء، فذلك عادة يسبب المزيد من المشاكل أكثر مما يحل. والميل الغريزي هو اختيار أول مخرج من الأزمة، وهو فقط التخلص منها. لكن التجاوب المعقول هو الانتظار وعدم القبول فورا بحل واحد بغض النظر عن مدى جاذبية ذلك الحل. وبشكل عام يوجد أكثر من جواب واحد ممكن لأي أزمة، ولا يكون الحل الواضح بالضرورة هو الحل الأفضل، بل يجب أن تسعى إلى سلسلة خيارات من الحلول التي يمكنها حسب تصورك حل المشكلة أو الأزمة، حتى تكون واثقا أنه عندما تختار أحدها سيؤدي إلى الإجراء الأكثر تلاؤما. توليد وضع الخيارات: يشمل وضع العديد من الخيارات ثلاث عمليات: أولا جمع المعلومات، ثانيا إنتاج الأفكار، ثالثا وضع لائحة بهم. أولا جمع المعلومات: أول مرحلة في معرفة الحلول هي جمع أكبر ما يمكن من المعلومات عن الأزمة، وهنا يجب أن تكون متفتح الذهن عند جمع المعلومات والحقائق. فعلى سبيل المثال في أزمة شركة بيع الحواسيب، إذا كنت تعاني من ضوابط وضعتها بنفسك على الكلفة، أي كلفة الشراء الحواسيب، عندها قد يفوتك نوع الحواسيب الجديدة في السوق لمجرد أنها لا تقع ضمن نظام أسعارك. ويكون جمعك للمعلومات هنا كالتالي: أولا أن تسأل نفسك، أولا ما هي المعلومات التي تحتاج لمعرفتها؟ ثانيا أن تجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات بجهود ذاتية بواسطة استشارة الآخرين والتعاون معهم. ثالثا أن تعدد الحقائق والمعلومات التي جمعتها وتنظمها في قائمة تظهرها في شكل معقول يمكن درسه وفهمه بسهولة، ولا تعتمد المعلومات المطلوبة والخاصة بالأزمة بالضرورة على مدى تعقيد الأزمة، فغالبا ما ترتبط المشاكل التي تبدو صعبة ومعقدة بعنصر أولي بسيط. فعلى سبيل المثال حالة ندوة التدريب الإداري هنا تحتاج لمعرفة وجهة سيرك وطبيعة المواصلات ومشاكل السيارة التي وضعت في تصرفك، ومعرفة مدى قدرتك على الاحتمال وعما إذا كان بإمكانك الاعتماد على زميلك. حالة شركة بيع الحواسيب هنا تحتاج لمعرفة ما هي أنواع الحواسيب الأخرى المتوافرة في السوق، وما هي مميزاتها بالنسبة للمستهلك، وذلك بواسطة زيارة الشركات وصالات الأرض ومراجعة اختصاصيين في حقل الحواسيب. بعدها تطابق المعلومات التي جمعتها من مع مميزات حواسيبك. قد يكون الحاسوب الجديد متقدما جدا من الناحية التقنية لكنه غير قادر على طباعة رسالة مثلا. حالة الانتقال إلى عمل جديد، هنا تحتاج لمعرفة معلومات عن مستوى المعيشة في البلد الجديد وكلفة الحاجات اليومية والنظام الضريبي الخاصة ضريبة الدخل وسهولة الذهاب إلى البلد الأم وكلفته ونوع مكان الإقامة وأوصاف الوظيفة الجديدة والفرص التعليمية في البلد. قد يكون المناخ في البلد الجديد جيدا لكن كلفة الحاجات اليومية باهظة. وأما حالة الموعد النهائي لتسليم البضاعة، هنا تحتاج لمعرفة ما لا يقوم بواجبه في هذا الإطار ولماذا، وتعتمد على استشارة الآخرين من زملائك في الشركة ومشاهدة العمل بنفسك والإشراف عليه وعلى كيفية عمل نظام التسليم بعد الإنتاج إلى آخره. هل الأشخاص المكلفون بالتسليم يملكون الكفاءة، وهل توجد خلافات بين الموظفين تؤخر التسليم، وإلى ما هنالك. ويعتمد الجهد والوقت المطلوبان لذلك على المدير العام نفسه، لكن يجب أن تتذكر أنه إذا كان عليك الانتظار حتى الحصول على كل المعلومات فقد يمر وقت طويل قبل اكتمال جمع كل المعلومات، وقد تقع في خطر نسيان سبب جمع المعلومات، وقد تتأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد جمع المعلومات. من ناحية أخرى لا يجب الاكتفاء بجمع القليل غير كافي من المعلومات، فذلك يعني أنك لا تملك ما يكفي من المعلومات لصنع القرار، وبعد جمعك الأقصى ما يمكنك من المعلومات سيكون شعورك أفضل فيما خص الوضع وأكثر دقة، بحيث تستند إلى قاعدة معلوماتية يمكنك الانطلاق منها. فعلى سبيل المثال في حالة الموعد النهائي لتسليم البضاعة تكتشف وجود موظفين لا يتفقان معا مما يؤخر العمل وبالتالي تسليم البضاعة. ثانيا إنتاج الأفكار. الخطوة التالية هي إنتاج الأفكار التي تعمل كحافز لحل الأزمة، وهنالك قلة من الأزمات التي تملك حلا واحدا فقط ومعظمها له الكثير من الأجوبة والحلول. لذلك فكل ما تحتاج إليه هو أن تعرف ما هي الأجوبة والحلول الممكنة، ويمكنك فعل ذلك كالتالي: إليف، مقاربة المشكلة موضوعيا دون تحيز. وهنا يجب أن تكون مستعدا للتفكير الجانبي البعيد عن ذاتك وعلى التفكير المتعدد الجوانب، مما يساعد في منعك من التأثر بأفضلياتك الذاتية، وسوف تجد نفسك أيضا أكثر استعدادا لاعتبار الخيارات غير المألوفة غير التقليدية. باء، حشد الطاقات الفكرية أو حشد الأذهان. يمكن للحصول على آراء وأفكار أخرى عن الأزمة من أشخاص آخرين مهتمين في الأزمة أو متورطين فيها، أن يجعلك ترى الأمور بشكل جديد، لكن هذه العملية مجهدة وتحتاج لانضباط ذهني يحصل كالتالي: وضع قيود على وقت المسموح به للتفكير الخلاق في المشكلة بحيث لا يكون طويلا كثيرا ويترك المجال لأفكار أخرى. يجب القبول بكل الأفكار المقدمة في المرحلة الأولى دون نقد ودون نقاش، بحيث يتم تدوينها لتقييمها لاحقا. وأي فكرة بسيطة يجب أن تخضع للاعتبار لأنها قد تطلق أفكارا أخرى، ويجب تشجيع الجميع على اقتراح الأفكار وتطويرها والابتعاد عن المعتقدات الذاتية في طرح الأفكار، بحيث تكون كل الأفكار مهمة ولا يستغنى عن الكثير منها. وطلب الاقتراحات من أشخاص آخرين يوفر لك بالتأكيد مجالا أوسع للأفكار الجديدة وخيارات محتملة لا يمكن أن تنتجها وحدك. ثالثا، وضع قائمة بالمعلومات والأفكار والحلول. المرحلة الأخيرة بعد امتلاك عدة أفكار التي يمكن أن توفر حلولا محتملة هي بتدوين الأفكار والتأكد من أن تفعل ذلك دون الحكم سلفا على أمكانية تطبيق أي منها، بل الاكتفاء بتدوينها وحسب كل وحسب وعلى سبيل المثال. أليف حالة ندوة التدريب الإداري بعض الخيارات المتاحة للوصول إلى مكان الندوة في الوقت المحدد. الخيار الأول أن يستعمل كل شخص سيارة واحدة وليس الاثنان في سيارة. الخيار الثاني أن يستعمل الموظفان سيارة واحدة. الخيار الثالث أن يسبق أحد الموظفين الآخر إلى الندوة. الخيار الرابع إجراء قرعة على من يستخلف من حضور الندوة والآخر الذي يأخذ السيارة ويذهب إلى الندوة. حالة الموعد النهائي لتسليم البضاعة. بعض الخيارات المتاحة لتسليم البضاعة في الموعد المحدد. الخيار الأول وضع معايير جديدة للعمل والتسليم. الخيار الثاني تصميم طرق جديدة لتحسين العمل بسرعة. الخيار الثالث مناقشة المشكلة مع المسؤولين عن التسليم وجعلهم يحلون المشكلة بأنفسهم. الخيار الرابع أن تستبدل الموظفين المسؤولين عن التسليم ومن خلال وضع قائمة بالخيارات المختلفة التي يمكن أن تحل الأزمة بإمكانك عندها البدء برؤية نطاق الحلول المتوافرة لك، والأكثر من ذلك أنه فور وضعك لهذه القائمة قد تصبح قادرا على إنتاج مزيد من الحلول الأخرى مثل التالي. جيم حالة ندوة التدريب الإداري. الخيار الخامس أن يلجأ كل الموظفين إلى استعمال السيارة ثم المشي أو النقل العام، فسيستعمل الأول السيارة حتى مسافة معينة ثم يمشي بقية المسافة ويذهب بواسطة النقل العام بعد ترك السيارة للزميل، ثم يذهب الزميل بواسطة النقل العام إلى حيث السيارة وترتب المسافة بالسيارة إلى مكان ندوة، وقد يمر هذا الثاني صاحبه يمر الثاني على صاحبه خلال الرحلة فيصطحبه معه ويصل اثنان معا. حالة الموعد النهائي لتسليم البضاعة. الخيار السادس أن تبقي أحد الموظفين المتنازعين في مكانه وتنقل الآخر إلى دائرة أخرى. تقييم الخيارات المتاحة. يحتم العثور على أفضل طريق لحل المشكلة. تقييم كل الخيارات المتاحة لك حيث نادما ما تجد المشكلة لا ينطبق عليها سوى خيار أو حل واحد، وفي حال حصول ذلك يجب مراجعة النفس لمعرفة حصول استكشاف كل الخيارات المتاحة. وفي هذا الإطار هنالك ثلاثة أمور لابد من أخذها في عين الاعتبار. أولا الضوابط والقيود. عند البدء باختيار أي من الخيارات المقبولة يساعدك في ذلك فرض بعض أو كل الضوابط والقيود الرئيسية على الحل والتي تتحكم بتقييمك لذلك الحل، مثل كلفة الحل وما يمكنك تحمله من هذه الكلفة، توافر المواد اللازمة للحل ومتى، المدة الزمنية للحل، كم من الوقت أملك لتطبيق الحل على سبيل المثال. وعلى سبيل المثال أليف حالة بائع أو شركة بيع الحواسيب. إذا كان الخيار الرابع استبدال حواسيبك بحواسيب الجديدة يوفر لك المواصفات المطلوبة في السوق ولكن بزيادة 50% على الكلفة، فهذا الخيار ليس متوافرا مثلا قبل السنة التالية لأسباب مالية وأسباب متعلقة بالمصدر، ويتطلب وقتا لتدريب الموظفين على الحواسيب الجديدة، لهذا فأنت تستبعد هذا الخيار في هذه المرحلة. ولكن إذا كانت الخيارات 1 إلى 3 تناسب المواصفات المطلوبة بكلفة أقل وتوافر أسرع للبضاعة، فإنك سوف توفر الكثير من الوقت مما يجعلك تأخذ في عين الاعتبار هذه الخيارات بعد التقييم وتتركها على القائمة لمزيد من الدرس. ثانيا سلبيات وإيجابيات الحل. بعد وضع ضوابط وقيود يتبقى لديك عدة خيارات قليلة يحسم بينهما تقييم السلبيات والإيجابيات الكاملة في هذا الاختيار. فعلى سبيل المثال في حالة شركة بيع الحواسيب، الخيار الأول اعتماد نظام حواسيب قليلة الكلفة. نقطة إيجابية تطابق هذه الحواسيب المواصفات المطلوبة، نقطة سلبية فيها القدرة على تخزين هذه الحواسيب محدودة. ثانيا الخيار الثاني اعتماد نظام حواسيب متوسطة الكلفة، النقطة الإيجابية فيها تطابق هذه الحواسيب المواصفات المطلوبة، النقطة السلبية فيها لابد من إجراء بعض التدريب للموظفين. الخيار الثالث اعتماد نظام حواسيب ممتازة عالية الكلفة، النقطة الإيجابية فيها تطابق هذه الحواسيب وتزيد عن المواصفات المطلوبة وأفضل منها. النقطة السلبية فيها الكلفة هي 15% أكثر مما يمكنك تحمله، وهنا يكون للتقييم الجدي لهذه السلبيات والإيجابيات دورا في اختيار الحل المطلوب لهذه الأزمة. ثالثا نتائج الاختيار إمكانيات الفشل والنجاح. في هذه المرحلة تعمل على استبعاد الخيارات غير الممكنة من خلال تقدير إمكانيات النجاح أو الفشل لكل من الخيارات الباقية من حيث نسبة الاحتمال وإمكانية أن تحل المشكلة بفعل أحد هذه الخيارات، وهذا يعطيك فكرة أفضل عن الخيارات التي يمكن أن تحل المشكلة مثل ما يأتي. الخيار الأول، من غير المحتمل أن يكون نظام الحواسيب هذا قادرا على التكيف مع الرغبة في توسيع السوق والعمل. الخيار الثاني، من الممكن أن يحل هذا الخيار المشكلة لأنه يطبق ما هو المطلوب في السوق ولكن مع كلفة التدريب. الخيار الثالث، من المحتمل أن يفي هذا النظام بحاجات السوق والشركة حتى لو كان ذلك على حساب الميزانية. واستبعاد الخيارات التي من الواضح أنها لا توفر حلا مرضيا للمشكلة، يعني رفض الخيار الأول وربما رفض الخيار الثاني، فالخيار الثالث رغم كلفته يوفر أفضل فرصة لحل المشكلة. قد يبدو كل هذا العمل غير ضروري ومستهلك للوقت، لكنه يسمح لك بالتأكيد من فرصة تطبيق الحلول ونجاحها، والتي لا تعد بمجرد حلول أولية. وإذا لم تتبع هذه الخطوات فمن المحتمل أن يكون خيارك للحل عشوائيا غير منظم، أو تفضل إحدى الخيارات والحلول دون الأخذ بعين الاعتبار نقاط أخرى أساسية في الحل. نظرة تقييمية نهائية. قبل نظرة تقييمية نهائية، قبل إنهاء تقييمك للخيارات المتاحة عد إلى البداية وانظر في المشكلة مرة أخرى قبل الخيار النهائي، وهنا يجب التأكد من أنك أدخلت كل الأمور في عين الاعتبار في نظرة شمولية، وأنك لم تخضع لتأثير الأفكار الخلاقة في توفير الخيارات للحلول الممكنة، فقد تظن في حالة الحواسيب أن الزيادة هي في الكلفة بقيمة $15,000 ليست كبيرة، دون أن تتذكر أنك نويت في الأساس أن لا تزيد الكلفة عن نصف هذه القيمة. لهذا قد يستحق الأمر أن تطرح على نفسك الأسئلة التالية: هل يجب أن أعثر على حل دائم أو على حل مؤقت مرحلي للمشكلة؟ هل يجب أن أحل المشكلة فورا أو التعايش معها وانتظار التطورات؟ هل من الضروري والحتمي حل المشكلة على الإطلاق؟ وعند تطبيق هذه الأسئلة على حالة الحواسيب مثلا، قد تجد أنك لا تحتاج إلى تغيير نظام حواسيبك فورا، لأنه يمكن تجديد نظامك الحالي بكلفة معقولة توفر لك حلا مؤقتا وبعد 6 أشهر، ولدى توافر نظام الحواسيب الجديدة يصبح بإمكانك تحمل كلفته، وقد تكون أسعاره قد انخفضت. أو في حالة الانتقال للعمل في شركة جديدة، قد تجد أنك إذا اتخذت قرارا الآن برفض الوظيفة الجديدة بعد جمع كل المعلومات الكافية والتفصيلية عن الموضوع، تكون قد أدركت وجود أفضليات هائلة للبقاء في وظيفتك الحالية ومواجهة الجمود فيها بتوسيع آفاقك بنشاطات خارج عن العمل. لهذا لن تعود المواجهة لأزمة يجب حلها. خلاصة: وضع الخيارات المتاحة، حتى عندما تفكر أن الجواب والحل واضحان منذ البداية قد يستحق الأمر إنفاق بعض الوقت في دراسة كل أنواع الخيارات المعقولة، لأن الخيار الأصلي الواضح قد لا يكون هو الخيار الأفضل في ظل الظروف. وإذا كنت مستعدا لوضع كل ما يمكنك من الخيارات المثيرة للاهتمام والقابل للتطبيق، فإنك تعطي نفسك أكبر نطاق من ممكن لحل المشكلة. كذلك تملك هنا نسبة احتمال أقوى من المعدل في اختيار أكثر الحلول تلاؤما وأفضلها. وعند إكمالك لتمرين الخيارات المتاحة قد تصل إلى استنتاج بأن المشكلة هي من النوع الذي يمكن التعايش معه، أو من الممكن عدم اتخاذ قرار سريع بانتظار تطور الأوضاع، وقد تصل إلى عدم وجود مشكلة تتطلب الحل، وهذا شيء لا يمكن أن تعرفه دون جهد السعي لوضع الخيارات والحلول المتاحة. وهناك نقاط مهمة جدا أرجو أن تؤخذ بنظر الاعتبار في نهاية هذه المحاضرة. أولهما، يجب أن تجمع المعلومات الكافية عن المشكلة. ثانيا، يجب أن تعمل على تحليل هذه المعلومات. ثالثا، يجب أن تنتج أقصى ما يمكن من الخيارات المتاحة لحل الأزمة. ونقطة أخرى، يجب أن تقيس كلفة الخيارات ومدى توافر المواد اللازمة لها والوقت المناسب لتنفيذها، ويجب أن تحدد سلبيات وإيجابيات الخيارات المتاحة وحلولها، ويجب أن تعرف فرص النجاح أو الفشل الممكنة والمحتملة بنسبة معينة، ويجب أن تعرف أما إذا كان قد تبقى حل الأزمة بعد كل ذلك. وفي نهاية المحاضرة سوف نطرح عددا من الأسئلة يمكن للأخوة الطلبة الذين حضروا هذه الندوة أن يصلوا بإجاباتهم إلى الجامعة الحرة. أولا، هل جمعت أقصى كمية ممكنة من المعلومات في أزمة مرت في حياتك؟ ثانيا، هل تقبل حقيقة أنه من غير الممكن جمع كل المعلومات كما ترغب؟ والسؤال الثالث، هل قاربت الأزمة بذهن منفتح ووضعت الكثير من الأفكار؟ والسؤال الرابع، هل تملك الآن مجموعة مختارة من الخيارات القابلة للتطبيق يجب درسها بجدية؟ والخامس، هل استبعدت بعض الخيارات بواسطة فرض بعض الضوابط والقيود؟ والسادس، هل عملت على تحديد سلبيات وإيجابيات الخيارات والحلول وقدرت احتمالات نجاح أو فشل كل منها؟ وأخيرا، هل تشعر بأن أحد الخيارات الباقية يمكن أن يحل المشكلة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألف شكر لكم لأخذ وقتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.